إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عندي مباركة طيبة، وطبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة والوجه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأل سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنة ودار كرامته مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. مرحبا بكم إخوة الإيمان مع درس جديد من فقه الأخلاق والمعاملات مع المؤمنين. درسنا اليوم عن الإحسان والعفو عن الناس وفقه ذلك. الإحسان والعفو عن الناس من أعظم الأبواب لجلب المودة والمحبة بين العباد. قال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا قذفك شخص بمسبة فاقذفه بالعفو عنه واقذفه بالكلام الطيب. سب رجل أحد السلف الصالحين وقال له: لأسبنك سبا يدخل معك القبر. قال: يدخل معك أنت وليس معي، لأن ده عملك أنت وعملك يدخل معك وليس معي. قال: لأسبنك سبا يدخل معك القبر. قال: بل يدخل معك أنت. كلمة طيبة وردها عليه. فإذا أساء شخص إليك فأحسن إليه. الإمام أبو حنيفة كان إذا علم أن شخصا وقع في غيبته اختابه كان يهديه أنفس التمر، يجيب إناء تمر أنفس تمر، أحلى التمر وأجمل التمر، وكان يذهب به إليه. قالوا: يسبك ويقع فيك ويغتابه ثم تهديه أنفس التمر؟ قال: رجل أهدى إلي حسناته، رجل أهدى إلي حسناته، أفأضن عليه بشيء من التمر؟ وقال الشافعي: إن كان ولا بد أن تعطي حسناتك لأحد فأولى بها أبوك وأمك. إذا كنت تلازم تقع في أحد وتعمل، فاغتاب أباك واغتاب أمك عشان حسناتك تروح لهم، ما تبقاش راحت لحد إيه؟ لحد غريب. إذا أساء شخص إليك فأحسن إليه، فلن يزال معك من الله ظهير عليه ما دمت على عفوك وإحسانك. إذا ظلمك شخص فتجاوز عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عنك. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه ذلك: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذا في حق من عاقب بمثل ما عوقب به، فما بالك بما عفا بمن عفا. من عاقب بمثل ما عوقب به ثم لينصرنه الله. أمال اللي عفا أصلا ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى به؟ فالزم جانب العفو، فإن العفو من شيم المحسنين، كما قال رب العالمين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال: إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال: جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال صلى الله عليه وسلم: المفهوم الخاطئ للعفو عند كثير من الناس يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. هذا أيضا مفهوم خاطئ، مفاهيم خاطئة يصححها النبي صلى الله عليه وسلم. يظن البعض أنه إذا تصدق فإن المال قد نقص، هذا مفهوم خاطئ. ما نقصت صدقة من مال، أي صدقة، وإن كنت ترى أن المال نقص لكنه قد بورك فيه، فالعبرة كما نرى ونعلم جميعا والأيام تثبت لنا المال يكثر لكن البركة فيه تقل. مرتبات النهاردة أعلى من زمان بكثير لكنها ليست فيها إيه؟ بركة. الأسعار بتغلى زائد مفيش، تطلع بالمئة جنيه ترجع مفيش، والتشاري إيه؟ ما تشتري حاجة. لما زمان بالخمسة جنيه ولا العشرة جنيه ترجع والبركة كثيرة، ولذلك لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ما قالش هنفتح عليهم أموال من السماء، البركات. يبقى المال قليل لكن البركة فيه كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت صدقة من مال، لا ما يحصلش أبدا. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، يعني مش كل ما تعفو يبقى أنت ذليل، لا. طبعا في فقه الكلام ده هنعرفه الان، لان احنا الهدف من هذه الدروس ليس معرفه الناس، عارفه ان في خلق اسمه العفو، لا فقه العفو ايه، هذا ما نروم اليه ونقصده من هذه الدروس. فقه الاخلاق بتاعها كما بينا في اول الدرس ان الاخلاق فقها. ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، وما تواضع احد لله الا رفعه الله. وصح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما تجرع عبد جرعه افضل عند الله عز وجل من جرعه غيظ يقضمها ابتغاء وجه الله تعالى. ما تجرع عبد جرعه أفضل عند الله من جرعة غيظ يقضمها ابتغاء مرضات الله تعالى. العفو والإحسان هذا من شيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي من شيم الصحابة والتابعين وسلف الصالحين. في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية اللي هي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذه الآية معناها أو موجودة في التوراة. يا أيها النبي، هو سيدنا عبد الله بن عمرو يقول كده، يقول موجودة في التوراة تقريبا بالنص كده، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، يعني حص ووقاية، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ليس بسيء الخلق ولا غليظ ولا شديد جافي ولا سخام بالأسواق، ما انتش صياح وعالي الصوت في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، يعني مغطاه قد غطاها الران والذنوب والكفر والعصيان. ومن عائشة تقول في السنن لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. العدل والفضل، أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل وأرشد إلى العفو والإحسان في كثير من المواطن، عندما قال وجزاء سيئة سيئة مثله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وبعدين ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال وجزاء سيئة سيئة مثله، ومن عفا وصلح فأجره على الله، إن الله يأمر بالعدل. وبعدين قال والإحسان، يعني إيه؟ يعني لك أن تنتصر بقدر مظلمتك، لما تحب في عدل، وبعدين في فضل، عايز تعامل بالعدل ماشي لك ذلك، عايز تعامل بالفضل والإحسان سمعنا جزاء الكاظمين الغيظ والعافية الناس والله يحب المحسنين، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. لما ربنا يقول وكتبنا عليه فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن، العدل وفي فضل، فمن تصدق به فهو كفارة له، أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، ومن عاقب مثل ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. إنما ليس معنى أخذ الشخص حقه أحيانا بقدر مظلمته إنه ظالم للناس، مش معنى إن واحد خد حقه بالضبط، لم يظلم ولم يعتدي أنه بقى كده ظالم، أنا بقى أخذ حقه، بل هو محق إذ لم يتجاوز في الظلم والاعتداء، بل والله يدافع عنه. قال تعالى مثنيا على أهل الإيمان: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثله، وبعدين قال: فمن عفا وأصلح ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. تعرف الآية دي نفسها القدر ده بس فقط بيدعو إلى العفو، ومن عاقب بمثل ما عوقب به. ليه؟ لأن مش أي إنسان يقدر يعاقب بمثل ما عوقب به. شوف الآية بتحدد لك بمثل ما عوقب به من دون زيادة، فمتخوفك من الزيادة لأنك أنت مظلوم فتعاقب بمثل ما عوقبت به، إنما لو زدت أصبحت انتقلت من مظلوم إلى بهذا القدر الزائد، هي بتخوفك منين؟ من هذا. ولذلك بعدها قال: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أو ثم لا ينصرنه الله، ثم بغي عليه لا ينصرنه الله. شوف الإمام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لنا بالسنة الفعلية أن الإنسان أن يأخذ حقه، الإنسان أن يأخذ إيه؟ أن يأخذ حقه. في مرضه صلى الله عليه وسلم قالت أمنا عائشة: لددنا النبي صلى الله عليه وسلم، لددناه في مرضه. اللدود غير اللدود، لدود الرجل اللي هو الايه اللي هو: ومن الناس من يعجبك وقوله في الحياة الدنيا ويشهد وهو ألد الخصام. اللدد بقى غير الايه غير اللدود او اللدود. اللدود اللي هو انك انت تعطي الانسان الدواء في جانب من فمه وتزيح اللسان في الجانب الاخر، وتزيح ليه؟ يبقى انت تم اللسان كده، تم حرك اللسان باي شيء كده في ناحيه وتعطي له الدواء فين؟ في ناحيه ثانيه. فسيده عائشه تقول: لددناه في مرضي، فجعل يشير الينا: لا تلدوني. فقلنا كراهيه المريض للدواء، النبي صلى الله عليه وسلم زي اي مريض ما بقاش عايز ياخد الدواء، فايه فلد النبي صلى الله عليه وسلم. لما فألم أنهكم، قال لهم: ألم أنهكم أن تلدوني؟ مش أنا قلت لكم ما تعملوش هذا فيه؟ قالوا: يا رسول الله، ظننا أنك أنت إيه تكره الدواء كراهية المريض. فأم أي ليبا، شوف بقى الأغصب الحق: لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر، زي ما عملت فيه إيه كل واحد إلا العباس، فإنه لم يشهدكم. طبعا العباس كان موجود بقى ساعة ما بقول هذا، قال العباس ما كانش موجود وانتم بتعملوا ده فيا، فلم يبقى اللي فعل واللي شاهد الفعل ولم ينكر كل دم يفعل به ما فعل به وانا انظر اليه، عشان ايه؟ عشان يشفى صدري صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وامنا في قصة ظريفة جدا مع ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، وام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. انتوا عارفين الغيرة في النساء بما فيهن زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين، هم نساء أمهات المؤمنين لكنهن أيضا نساء، والغيرة تجري في النساء مجرى الدم في العروق، مجرى الدم في العروق لا تتغيب عن هذه. حتى أم المؤمنين عائشة لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لها: أتغيرين علي عائشة؟ يعني أنت بتغير علي؟ فقالت له كلمة جميلة جدا، قالت له: وما لمثلي لا يغار على مثلك يا رسول الله. يعني انت مصرف ايه؟ انت اذا كانت الغيره في النساء فتبقى في خاصه عليك خاصه، يعني دي ايه؟ ده شيء وضعه الله سبحانه. وبعدين نرجع لزمان لامنا ساره زوجة نبينا ابراهيم، نبي الله ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم، مش غارت من هاجر ولا ما غارتش؟ مع ان هي اللي وهبت هاجر، قالت له: خد عل الله ان يرزقك منها الولد. هبقول الكلام ده اخوانا عشان تعرف عاطفه النساء الجياشه وتقدر هذا الامر فيها وتعامله بايه، بس طبعا ما تسحش فيها يعني المراه، لان الغيره وان كانت موجوده وفطريه ويقرها انما لا حد معين، ان زادت عنه فهي مؤشر خطر للطلاق. المراه تعرف هذا، الغيره لا حد، وكذلك الرجل برضه له حد في الغيره على امراته، كل واحد له حد ليها حد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتعجبون من غيره سعد؟ فاني اغير منه والله اغير مني. هذه صفه من صفات المولى سبحانه وتعالى. فلا تثريب على امنا عائشه كان التفاؤل. نبى بقى نساء المؤمنات ونساء المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كنا يغرن من عائشة نفسها, يعني هي كانت تغار عليه الصلاة والسلام لما هم بقى كانوا يجروا منين؟ من عائشة. تعرفين أحب امرأة كانت إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فقلنا كنا يغرن منه, فأرسلوا فاطمة زوجة النبي بنت النبي صلى الله عليه وسلم إنما إيه تكلمه. فراحت فاطمة في ليلة عائشة رضي الله عنها, وعائشة جلسة جنب النبي صلى الله عليه وسلم, قالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يطلبن العدل في ابنة أبي قحافة. طبعا وعائشة قاعدة ست احترام لوجود النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال كلمتين, أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت أي فاطمة بلى. فقال فأحبي هذه, أنت بتحبي اللي أنا بحبه؟ آه. طب حبي دي. فاطمة قالت إيه؟ فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعت إلى زوجات النبي وحكت لهم القصة. قال له أنت ما عملتش حاجة, إيه اللي أنت عملتيه؟ رحت وجبت لنا كلمة زودت الأمر إيه؟ زودت الأمر علينا. عليه السلام ده أنت ما شفتيش غيره؟ لا لا لا, روحي وقولي له هم بيسألوك العدل فيها, يعني عايزين زي ما هي ايه بقى بتحبها الى اخر. انما مساله الميل القلب ده مش بايد النبي صلى الله عليه وسلم, هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني ولا تعاقبني يا ربي فيما لا. الميل القلب, ولذلك ربنا قال ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء ولو ايه في الميل القلبي. انت اولادك نفسهم تميل ميل قلبي الى واحد اكتر من الثاني, بس في التعامل الظاهري ما تظهرش هذا. ولما أظهروا يعقوب مع يوسف كانت العاقبة إن إخواته إيه خدوه حطوه في الجب, الحسد كده والغيرة كده. يبقى أنت ما إيه ليه؟ لأن كان بيظهر يعقوب كان يظهر هذا الحب ليوسف فأخواته غاروا. فأنت ممكن تميل من قلب الولد, ولد يكون قريب من ربنا شوية بيطيع ربنا فغصب عنك قلبك بيمله, وقت شايف مصلحته كويس وما بيبرك والآخره غصب عنك قلبك بيمله. إنما ما تظهرش هذا قدام مين؟ قدامه, لانه لو شافوا هذا هيقتلوه. اه هيقتلوه, ما هو اخوات يوسف عملوا كده. فالذكاء انك لا تظهر هذا الامر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين, انما هم عارفين برضه ان في ايه ملقى فعايزين حتى دي يوصلوا لي. فارسلوا فاطمه لم تشفهم, فقاموا ارسلوا زينب. مين؟ زينب بنت جحش. سيدة عائشه رضي الله عنها وارضاها بتصف بتقول بقى فجاءت فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم, وهي التي كانت تساميني يعني تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي طبعا بتقول هذا الكلام ايه يعني بتقرب المسافات, يعني بتقول هي اللي كانت تساميني كان زي بقى راسها براسي كده. وبعدين بقى شوف بقى العدل من أمنا عائشة تقول فيها ايه, ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ما عدا ثورة من حد كانت فيها تسرع منها الفيئة. يعني كان فيها شيء من الحدة إذا غضبت لكنها إذا هدأت ترجع وتعترف بإيه؟ بخطئها. كان بيها فيها الحتة دي لما تتنرفز وتغضب ما تعرفش بتقول إيه, إنما كل الصفات اللي انتوا إيه سمعتوها في زينب بنت جحش. فجاءت واستأذنت ورسول صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها في لحافها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها, يعني قاعد مع فاطمة مع عائشة وهي قاعدة معها على سرير على كنبة على أي شيء. فأجد لها الرسول صلى الله عليه وسلم فدخلت وقال إن أزواجك لبا زينب بنت جحش أرسلني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. وبعدين بدأت بقى إيه الحالة تجلها للثورة والغضب فيها ثورة وحدة. فبدأت المسألة دي ثم وقعت بي فاستطالت علي. ده زينب استطالت على إيه؟ على عائشة. قالت بقى كلام غضبة ما مش عارفة بتقول إيه. فأمنا عائشة بتقول وأنا أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأدب وأرقب طرفه عينه, بشوف كده المرأة تفهم زوجها, هل هل يأذن لي فيها؟ يعني عينه بتقول اتكلمي وخذي حقك ولا لا؟ قالت فلما وقعت بها لم أنشبها حين أنحيت عليها، يعني لم أمهلها إلا وأجهدت عليها وأخذت حقي منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما إنها ابنة أبي قحافة، يعني ما إيه؟ وكأنه أقر مين؟ أقر عائشة على أنها إيه؟ إنها ابنة أبي قحافة، يعني محدش يغلبها، يعني تعرف إيه؟ تأخذ بحقه. هذا أمر يعني بين الضرائر وارد، لكن العدل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أمنا عائشة وهو برضو في يومها، فنساء النبي كانوا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحب عائشة، عنده ميل قلب، وكانوا عارفين هذا الكلام، وطبعا مقدرين أن هذا الميل القلب ليس بإيده، خلاص ده أمر من الله سبحانه وتعالى. فكانت سيدة صفية في يوم عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بقى يحب، لأنه عارفين أنك أنت ما تهديني وأنا في مكان الذي أحب لا تتقرب بي إليه. فكانت السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبقا فيه حلوى أو شيء يحبه، وفين؟ في الليلة بتاع عائشة. فطبعا جاء الطارق وطرق الباب وقال يا رسول الله إن صفية تهديك هذا الطبق. فقامت إيه طبعا عائشة هي اللي استخدت الطبق، قالت يعني مش لاقي يوم ولا يوم انا، قامت ماسكه طبعا وايه ورزعها في الارض مكسور. برضو شوف النبي صلى الله عليه وسلم، افهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع هذه ازاي. الصحابه كانوا موجودين وسمعوا خبط بتاع الطبق انكسر وعرفوا القصه، فقال غارت امكم، غارت امكم. شوف اللفظ، امك غارت يا اخي في حاجه دي، خلاص اسكت، غارت امكم. وبعدين راح لعائشه كده وقال لها ايه، أعطيها طبقا مثل طبقه، ودلها طبق نفس الايه الطبق اللي هي طبعا تاني ما عرفتش ان الطبق، بس انت يلزمك يا عائشة الطبق زي الايه. والغيرة دي بقى ربنا ايه، ربنا سبحانه وتعالى يذهبها من قلبك. فهذا هو الشاهد، ان الانسان له ان يأخذ. ليه؟ ربنا يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ايه فلا يسرف في القتل. شوفوا بقى النهاردة اللي تقتل واحد يروح يقتل قصاده ايه عشرة، لا، والذين اذا اصابهم بغي هم ينتصرون. ربنا ما انكرش، قال ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. ليه؟ كم من ظالم اذا ترك، شوف الحكمة من هذا، كم من ظالم، وده فقه بقى، العفو والصفح ده كله وارد، انما هل تعفو عن اي احد وفي كل حالة وفي أي ظلم؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى أجاز لك أن تأخذ بقدر مظلمتك، لأنه ليس كل ظالم إذا ترك يرجع عن ظلمه، بل إيه؟ كم من ظالم إذا ترك يتمادى في ظلمه وفي غيه وفي شره وفساده. وكذلك العفو لا يندب إليه ولا يرشد إليه في كل الأوقات، لأنه ممكن يفهم غلط، ممكن يفهم العفو لا سيما عند أهل الغباء والجهل على أنه ضعف وخور، وده مش في مصلحة الظالم نفسه. إنسان الظالم ده مش مصلحتك إنك إيه تعفو عنه على طول الخط، لأن قد يفهم هذا الصفح والعفو عنه على أنه استسلام منك له وللظلم، ثم يتمادى في هذا الظلم وفي ظلمه وطغيانه وبغيه. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر، طب فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالإيه؟ بالعدل وأقسطوا. يعني إيه؟ يعني شوف إحنا هنبدأ نصلح، نشوف الخسارة اللي هنا قد الخسارة اللي هنا، ماشي، الخسارة اللي هنا أكتر، يقوم الفئة التانية تتحمل قدر هذه الإيه؟ وده العدل بقى، هتتصلح بينهم، تأجر عليها هتصلح، فتتحمل إيه؟ هذا العدل. برضو عندنا قصة بعض الناس بيتذرع في قصة أبي بكر مع مصطح ابن أثاث. أنتوا عارفين أبو بكر كان له غريب اسمه مصطح ابن أثاث. هذا الرجل وقع في من وقع في أم المؤمنين عائشة في حادثة الإفك، هو وحسان وأخت زينب بنت جحش. طبعا زينب عفت لسانها، قالت لا أعلم عنها إلا خير رضي الله عنه وارضاه، انما اختها وقعت. فابو بكر على طول قال والله لا اعطيه شيئا، انا كنت بانفق عليه واتصدق عليه، والله لا اعطيه شيئا. بعد ما نزلت آيات البراءة لأمنا عائشة والإدانة لهؤلاء واعترافهم بذنوبهم بل وإقامة حد القذف عليهم كده بقى هنا ربنا بقى جه بقى إيه خلاص بعد ما قال إن الذين جاءوا بعصبة لا تحسبوه بل هو شر لكل امرئ وآيات كثيرة جدا تبرئ من وتدين هؤلاء فخاطب المولى سبحانه وتعالى أبا بكر قال إيه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الكلام ده إمتى فأبو بكر ندبه الله العفو بعد ماذا بعد ما اعترف مصطح بإيه بخطئه ونزلت الآيات تدينه وأقيم حد القذف إيه وأقيم حد وأخذ إيه وأخذ عقوبته عندئذ بدأ يعفو عنه أبو بكر ويرد له العطية بل ضاعف له الإيه بل ضاعف له العطية إنما قوم يفهمون الأمر على غير وجه يظلمون الناس ويستمرون في ظلمهم ويصفون الناس بأنهم يثأرون لأنفسهم إذا أخذوا حقهم ويتمادون في الظلم والغي ويطلبون العفو من الناس كأنهم بيقولوا للناس اصبروا على ضربنا لكم واصبروا على أذانا واصبروا على سرقتنا لأموالكم وانتهاكنا لأعراضكم شتان ما بين عفو وضعف وخور واستسلام النفس لا تطيق الظلم ولا تتحمله في كل أوقات كما أسلفنا يعني عندنا قصة برضو قصة قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه سيد الشهداء عارفين القصة أن كان فيه وحشي ابن حرب وهند بنت عتبة اللي أكلت منين اللي شقت بطنه طيب أهند بنت عتبة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك فقال وأيضا والذي نفسي بيده وأيضا والذي نفسي بيده يعني نفس الشعور إيه تجاهك يا هند ومن معك طيب إنما وحشي بن حرب بقى نعم يعني أهل خبائك اللي هم أهل بيتك خبالك وأقربائك ومن معك يبقى معنى عام يبقى في معنى أخص الخباء وفي معنى أعم معنى بيتك وأقربائك وآلك وآل خبائك يعني أهل ملتك ومن تبعك على ما أنت عليه في دينك ماشي والمقصد ايه من تبعك يا محمد ومن كان معك ويتشمل من كان معك اعم واكثر لان في بعض اهل بيت النبي لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم فوحشي بن حرب بقى وحشي بن حرب بيقول ايه بيقول حمزه قتل طعيمه ابن عدي بن الخيار قتله في بدر فجه جبير ابن مطعم قال له وكان وحشي ده عبد عنده ان قتلت حمزه فانت حر ففي غزوة أحد واحد من المشركين اسمه سباع رايح يناشد هل من مبارز وكان ده عادة العرب لما يجي حربهم تبدأ الحرب كده بمبارزة واحد يطلع قصاد واحد وواحد يطلع وبعد كده تقوم الحرب تشتعل فسباع ده قال إيه هل من مبارز فطلع له مين طلع له حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه فقال له بقى إيه يا ابن أم أنمار مقطعة البذور مقطعة البذور يعني اللي كانت بتكون بختان الإناث كانت بتكون بإيه بختان الإناث فيعني وكان يعني ابن الأم اللي ابن المرأة اللي كانت تعمل العمل وده كان بضعهم بيعدوها من العمل العمل المهينة يا ابن مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله يعني انت جاي تحدي الله ورسوله وتقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اجهد عليه حمزه فكان يعني كامس الزائد يعني ما خدش في ايده لحظه انت طالع تقول هل مبارز ما قدرش يصمد قدام حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه اللي كان بقى قاعد بقى عمال واخد باله من حمزه مين وحشي بن حرب طبعا ما واجهش حمزه وانما كان مستتر ورا حجر أو ورا شيء وكان معه حربة حربة ديت آلة حادة دون الرمح عارفين الرمح طبعا التانية آلة حادة الطرف بتاعها عريض وحاد وكان حمزة لا يخطئ الضرب بها يعني إذا صد واحد بها خلاص انتهى فضربه بها تحت ثنيته أو في ثنيته. الثنية المنطقة بتاع البطن اللي تحت السرة. فخرجت من بين وركيه رضي الله عنه وأرضاه. فطبعا إيه أجادت عليه. المهم بعد ما هو بقى بيقول وحشي بيحكي بعد ما نشر الله سبحانه وتعالى الإسلام أهل الطائف أرسلوا رسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لوحشي إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهيج الرسل يعني لا ينالهم إزعاج منه صلى الله عليه وسلم ولا ينالهم أذى منه روح مع الرسل. فراح مع الرسل فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت قتلت حمزة؟ فقال قد كان من الأمر ما بلغك يا نبي الله. ما قدرش يقول إيه أنا قال له كان من الأمر ما بلغك اللي بلغك هو ده اللي حصل. فقال هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ ما قدرش إيه يبقى شوف مع إن هند فعلت ما فعلت وقال لها ما قال. أما وحشي لباشر نفسه ما قدرش إيه ما قدرش ينظر في وجه صلى الله عليه وسلم. قال هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ ثم بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وحشي بن حرب. وكانت بقى حروب الايه الردة ولما ظهر مسيلمة الكذاب فراح قول ايه فذهبت مع المسلمين اقاتل مسيلمة وقلت ان قتلته عل قتله ان يغفر لي قتلي لحمزة. يعني اقتل ايه مسيلمة عايز بقى يعني يقتل بقى حال رأس كفره رأس عامل فتنة كبيرة مسيلمة فعل ايه انت. فرحت بقول فوجدته كالايه كالجمل الاورق جمل الايه الاسود مش السواد القاتل في شبح كده كالجبل الأورق حاجة كده منفوش وشعر رأسه كده منكوش بقول ايه فدي فضل برضو ورا صخرة بالحربة نفس برضو الحرب اللي معاه وصاده فضربه بين سدييه بين ايه سدييه في صدره كده في صدره فخرجت الحربة من ظهره. فراح رجل من الأنصار أجهد عليه فضربه في هامته يعني كمل ايه طبعا هي الحربة كانت خلصت عليه بس طبعا التاني ايه أجهد عليه. فأدى فعل مش كل إنسان تستطيع أن أنت تتحمل ظلمه أو تذكر عليه ما في إنسان قد تتحمل وقد تعفو عنه وإنسان تاني فدي محتاجة فقه. ولذلك ربنا قال إيه ومن عفا وأصلح. خلي بالك يبقى العفو اللي نرغب فيه الإسلام الذي يأتي بإصلاح إنما العفو اللي يأتي بإفساد. أنا إنسان لما أعفو عنه بيسيبني وروح يظلم جاري لما جاري يعفو عنه بيسيبه يظلم جاره وياخدنا بالدور كده وبعدين يرجع الدور عليا تاني ويرجع يظلم ويرجع يشتد. طب هل من الفقه أن يعفى عنه؟ يعني إنسان كلما تعفو يظن إن ده ضعف وإن ده خور وإن ده استسلام وإن ده هزيمة أصول. هل هذا من العدل وهل هذا من الفقه إنك تعفو فيزيد ظلمه ظلما على ظلمه ولا ده لازم توقفه عند حده بالإيه بأنك تأخذ حقه إيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبالإيه وبالأمور التي لا تجعل أمر يستفحش أو يستعظم أكثر منه. برضو النبي صلى الله عليه وسلم مثال تاني هو أنت بتحب القصص أنا عارف. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقول لك مع مين يعفو. كان فيه رجل من بني حنيفة وكان سيد في قومه ما من اليمامة اسمه ثمامة ابن أثال الحنفي. هذا الرجل كان طالع من بلده راح يعمل عمرة في مكة طبعا العمرة على ما كان يفعله أهل الجاهلية. فمر في الطريق على المدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي أنه كان فيه أناس من الصحابة مخصصهم يحرسوا المدينة من بره. وجدوا أخينا جاي وعارفين أنه هو يكن العداء كل العداء للنبي صلى الله عليه وسلم بل قال كده لقومه انا رايح اقتل محمد. طالع كده كالراجل الفرع وراجل يعني قوي وراجل قال لهم ايه مين محمد اللي عامل الهجره انا رايح اقتله. يعني وكانه ايه الرسول صلى الله عليه وسلم ملوش حد لا اله يرعاه ولا اصحاب يقومون به ولا الشغلانه دي خالص. انا رايح اقتل محمد انا رايح اعمل عمره وممكن اعدي عليه كده اقضي عليه وماشي. فلقوه ماشي فخدوه. فاول ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. سبحان الله. قال ثمامة بن أثال سيد بني حنيف. سيد بني حنيف اربطوه في المسجد ده يتربط مش في مخزن بقى ولا في معه ليه يا رسول الله اسمعنا في المسجد. الرجل ده كان يسمع الإشاعات عنا، ما يشاع عنا، نريد أن يعرف عن قرب ما يصدر منا، خليه شاهد. هم أعمال بقى يقولوا محمد وأصحابه بيعملوا، أخليه في المسجد كده يشوف. ويطعمه النبي من طعامه ويسقيه من سقائه، يعني الأكل اللي كان بيأكل منه وسلم يروح له، شراب كان يروح له، بس قاعد مربوط كده ثلاث أيام في المسجد يشوف الإيه بعينه بقى. وفي كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يعدي عليه يقول: ما عندك يا ثمامة؟ عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. يعني لو هتقتلني أنا أهلي مش هيسكتوا، أنا لم مش هيروح حضر، هيأخذون بثأري. شوف الراجل مربوط وبرضه بيتكلم بإيه؟ بمنطق العنطفيه، سيد في قومه. إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا إيه؟ صاحب دم ودم شراء الأرض، وإن تنعم تنعم على شاكر، مش هيروح برضو إنعامك ولا فكك لأسري مش هيروح حضر عليك برضو، هتأخذ حقك وهتعرف إزاي. ثلاث أيام كلما مر عليه وسلم يقول له نفس الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث قال: أطلقوا صراحة، أطلقوا إيه؟ صراحة. فقام رايح ثمامة، شوف فقه النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن هذا الرجل مش بالإيه مش بالإيه، هو النبي صلى الله عليه وسلم كانش عايزه يسلم رغم، بس هو كان عايزه يشوف الأحوال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما غصبوش على حاجة، قال خلاص شاف الأمر كواقع قدامه، عارف أن الرجل ده يعمل إيه، الفقه قيدة وسابوه. مشي جنب المسجد فيه نخيل، مكان كده فيه نخل وبئر، راح وعرف ازاي اللي عايز يخش في الاسلام يعمل ايه ولا هو، فاغتسل من البئر ثم عاد ليدخل المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. شوف العفو جايب ايه، شوف العفو جايب ايه. ف راح قال له رسول الله: انا كنت ناوي عمره، اعمل ايه؟ قال له: اذهب لعمرتك وعلمه بقى العمره على التوحيد، مش بقى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا ولك تملك، لا كلام بقى الشرك ده، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وعلمه. فدخل بقى، فبعضهم بقى طبعا عرفه خبر على طول، أخبار ما تتناقل مش راجل سهل. فقابلوه في مكة كده قالوا: أصبوت يا ثمامة؟ قال: بل أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله. خلاص اليمامة دي كانت بتعطف على قريش وتعطيها. وأيضا حتى بان نكمل مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأقوام ودعا لآخرين، يعني لما أرسل أبو هريرة لقبيلة دوس راح أبو هريرة يدعوهم فما أسلموا، فجاء لي: يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت، فادعوا الله عليها، ادع عليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، شوف لا عارف الناس دي يجي منه، فاللهم اهد دوسا وأت بهم، فأسلموا عن بكرة أبيهم. وأم أبو هريرة نفسها كانت كافرة وأسمعت أبا هريرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرأ، يعني وقعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقرأ أبو هريرة، فراح بيبكي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إن أمي أسمعتني فيك ما أقرأ، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. بقول: فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف متوارب، فسمعت أمي فسمعت أمي خشف قدمي، سمعت إيه القدم بتاعي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة تخشش. وسمعت خطخضة الماء، خضض إيه الماء، صوت المية. فاغتسلت أمي، اغتسلت ولبست درعها قميصها وعجلت، يعني ذهبت عن خمارها لتلبس خمارها، ثم قالت: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف، وقال أيضا: اللهم من ولي من أمر أمتي، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به. يبقى دعا لقوم ودعا لآخرين. وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل وشيبة بن ربيع والوليد بن عد وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. يبقى دعا لقوم ودعا ايه؟ ودعا على آخرين. والأنبياء، يعني نوح لما ربنا قال له: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص الباب اتقفل دلوقتي. قام ابو جهل قال لي ايه؟ طب الموضوع طالما كده اللهم لا ايه تذر على الارض من الكافرين ديار ليه؟ انك ان تذرهم يضلوا ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. ما خلاص يا رب انت قلت لي مش هيؤمنوا، يبقى هم ولا هيجي من نسلهم مفيش امل ان يجي منهم مؤمن، يبقى ما خلاص خدهم يا رب. وكذلك سيدنا موسى قال ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة، ربنا ليضل، ربنا اصمس على اموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى راى. انما سيدنا ابراهيم قال فمن تبعني ومن عصاني فانك غفور رحيم، وعيسى قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. كذلك اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم منهم من تجاوز ومنهم من أخذ بإيه ومنهم من أخذ بحق، عشان تعرف أن المسألة فيها لكن فيها فقه. إنسان عارف أن التجاوز والعفو هيأتي معه بنفع ويجيب رجله ويهديه ويتوب وإلى آخره. إنسان تاني عارف لا لما توقف عن حده هو ده اللي يجي معاه، يبقى فيها فقه. الصحابة رضوان الله عليهم زي ما احنا شايفين أبو بكر عمل إيه مع مصطح؟ رجع يدله تال لأنه تاب إلى الله وأخذ حقه ونوى التوبة فعلا، ما قررهاش تاني أبدا، لم يقع في حق أحد. عمر أيضا تجاوز عن عيينة بن حصن لما قال الحر بن قيس كان أخو عيينة بن حصن من أم، وكان وزير زي وزير كده، الحر بن قيس كان وزير لعمر رضي الله عنه وارضاه، وكان من القراء ومن الذين يقرؤون القرآن وأهل الفقه، وكان عمر يبني هؤلاء منه يذكرونه دائما بالله. فعيينة بن حصن راح للحر بن قيس قال له استأذن لي على عمر ان نخش عليه، فاستأذن الحر عمر فأذن له، فدخل عيينة بن حصن بقى فرد نفسه على عمر، قال يا عمر انك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فهم عمر ان يعاقبه، يعني انت جاي تقول كلام جزاف بدون بينه. فهم الحر لاحق عمر قال يا عمر اخوه بقى، قال تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. فعمر أم إيه وكان وقافا رضي الله عنه وارضاه عند آيات الله، فعفى إيه فعفى عنه. إنما برضو في صور أخرى من صور الدعاء على من ظلمه، يعني عندنا سعد بن أبي وقاص كان والي على الكوفة، وأهل الكوفة اشتكوا منه فعزله عمر وجاب عمار، فاشتكوا منه قال لهم إيه شكواكم لعمار؟ قالوا لا يحسن أن يصلي بنا. فعمر قال له ايه يا عمار؟ لا قال والله ما اصلي بهم الا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا بصلي بهم زي ما الرسول كان بيصلي بهم بالظبط. فقال هذا ظني بك يا ابا اسحاق. وبعدين مشي عمر بقى يستوثق من كلامهم في مين، عرف ان هم جناه جلوا على سعد بن ابي وقاص، فدخل فقام راجل اسمه اسامه ابن قتاده يكنى ابا سعده، قال له أما وقد ناشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. شركوا خالص سعد بن أبي وقاص، ده ما كانش ينفع، ده لا بيسير في السرية كان السرية تمشي واحد نايم في بيته، ولا يقسم بالسوية عن ظالم، ولا يعدل في القضية يعني بيجور على الناس وبيحكم بهواه. فقام سعد وقال أما والله لأدعون بثلاث، ثلاثة أقصد إيه؟ ثلاثة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال أهل التاريخ فلم يمت هذا الرجل إلا وقد أطال الله عمره حتى سقط حاجباه على عينيه، طعن في السن وخبلك، وأطال الله فقره، كان أفقر الناس وكان يمشي يتعرض للجواري للجريات فيه المدينة في الشوارع يتغمزهن، يعاكس البنات الصغيرة في الشوارع. فلما سئل الرجل ده بيسأل اللي دعا اللي اتهم سعد، قالوا ما لك؟ قال شيخ كبير فقير أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة بأن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ من أرضها، راحت لمروان بن الحكم وادعت على سعيد بن زيد ان هو اغتصب شيء من ارضها. قال انا سعيد بن زيد لما دعاه مروان بن الحكم وقال له اتخذ، قال له انا اخذ من ارضها بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى سبع ارض. فقال مروان لا اطلب منك بيتا بعد ذلك، خلاص انت صادق طالما بتقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت حافظه كويس وعارف حديث النبي. ثم قال لا ما انا مش هفوتها لها، سعيد بن زيد قال مش هفوتها، وقال ايه؟ قال والله اللهم ان كانت كاذبه فعمي بصرها واقتلها في ارضه. فلم تمت حتى أخذ الله بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها كان موجود بئر فوقعت فيها فماتت، فوقعت فيها فماتت. يبقى الإنسان ينظر عمن يعفو، وهل عفوك يجري بإصلاح أم عفوك يزيده عتوا وفسادا وظلما وتطاولا وبغيا على العباد. فإن كان عفوك عنه سيجلب الصلاح ويخمد الفتنة ويكون سببا لدفع الشر والفساد، فاسلك حينئذ سبيل الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فإن الله يحب المحسنين. أما إذا كان العفو سيزيد الشخص عتوا وظلما وفسادا وبغيا على العباد، فعليك حينئذ أن تأخذ بالقصاص، وأن ترضع الباغي، وأن ترد الظالم عن ظلمه، وتوقف المفسد عن فساده، فالله لا يحب المفسدين. وقد جاءت السنة بهذا وذاك، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلى الشخص أن يعرف متى يعفو ومتى يؤاخذ، متى يصفح ومتى ينتصر بقدر مظلمته، ويسأل الله التوفيق والسداد في كل الأحوال. ولذلك كان سلفنا الصالح يأخذون بقدر المظلمة، فإياك أن تأخذ أكثر من مظلمتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. اتنين بيتسبوا، واحد بيسب التاني، فده بيسبه ده سبه ده بيسبه ده بيسبه، فطالما المسبوب ده الواقع عليه ما ظلمش، يبقى كل الليله دي اللي يشيلها البادئ، اللي بدا هو اللي ايه هو اللي يشيل، انما اللي اخذها ما عليهوش اي شيء. فاسم السباب يقع على مين؟ على المختص بالبدء، على المختص بالبدء. وهنا تظهر فائده العفو لما ربنا يقول وذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، هنا فائدة العفو تظهر جلية واضحة، لأن المظلوم لا يستطيع في كثير من الأحيان أن يضبط المظلمة ويقدرها بقدرها بدقة، فمن ثم قد يتجاوز عند انتصاره فيزيد في الانتصار لنفسه عن المظلمة التي ظلمها، فيقع في الإثم إن تجاوز بقدر المظلمة التي ظلمها، فحينئذ تظهر فائدة العفو. ففضلا عن كونه لم يوقع نفسه في الإثم فقد نال بعفوه عفو ربه والأجر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا وأن يصفح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.